تحية زكية نبعثها لأرواحكم النيرة مستمعين الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 66 من قراءتنا للمقدمات التأسيسية في كتاب شروط الظهور في القرآن الكريم. ونستكمل معكم المقدمة التاسعة، حيث مر معنا في الحلقة السابقة أن الانتظار يعني رفض الوضع القائم والرجاء بفتح أبواب الرحمة والمعرفة. الانتظار يعني أننا في انتظار عالم يملأه العدل. نكمل معكم.
نقرأ في دعاء الافتتاح المنسوب إلى إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف: اللهم إنا نشكو إليك، أي إلهي أنا أشكو إليك وأعلن رفضي للنظام الطاغوتي الحاكم على الأرض. وإن سأل أحدهم ما الحكومة التي ترضونها، فالجواب في تتمة الدعاء: إنا نرغب إليك في دولة كريمة. إن دعاء الندبة أيضا دعاء الرفض لطواغيت العالم، دعاء الانتظار والأمل بحلول حكومة الحق. فحين نجتمع ونقرأ الندبة ونرجو تحقق حكومة الحق، علينا أيضا أن نفكر ونعمل على التمهيد لتلك الحكومة.
هنا يذكر الكاتب حادثة حصلت مع الشهيد مطهري ليدعم قوله فيسرد:
عندما كان الأستاذ الشهيد مطهري في طهران وكان يتردد إلى قم للتدريس، كنت ضيفا عليه في قم مدة من الزمن. كنت خلالها أطرح عليه أثناء الطريق الكثير من الأسئلة، من جملتها سؤال حول انتظار الظهور، فذكر مثالا نقله عن المرحوم حجة الإسلام راشد الذي كانت كلماته تبث عبر الراديو، وقد كان رجلا عالما، إذ قال: عندما يحل الليل نكون جميعا في انتظار طلوع الشمس، لكن انتظار الشمس لا يعني أن نجلس في الظلمة، فمن جهة ننتظر طلوع الشمس ومن جهة أخرى لا بد من أن ننهض ونعمل ونشعل المصباح. من كان في انتظار المصلح يجب أن يكون صالحا. الناس غير المبالين، من لا غيرة لهم ولا مال ولا قدرة، لن يكون بإمكانهم القول للحج بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف: أقدم إلينا. من لم يكن لهم دور في الثورة والنظام الإسلامي ولا دور لهم الآن، عليهم أولاً أن يسألوا الله أن يكون لهم دور في ذلك، ثم يقرأوا دعاء الندبة بعد ذلك. عندما نقول أقدم يا مهدي، فعلى ما سيقدم؟ ستقولون حتما سيأتي للدفاع عن حقوق الناس. حسنا، كم دافعتم عن حقوق الناس خلال مرحلة الحرب المفروضة؟ كم سبحتم في هذه البركة حتى تتحدثوا عن قطع المحيط الأطلسي؟ أساسا من لم يكن لهم دور في الثورة لا يمكن لهم القول أقدم يا مهدي.
العديد من الآيات القرآنية المهدوية المرتبطة بمنتظري الظهور. يقول الكاتب:
القرآن الكريم لاحظ هذا الاستعداد، فيقول الله عز وجل:
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
يروي الحارث بن المغيرة عن الإمام الباقر عليه السلام: العارف منكم هذا الأمر المنتظر له المحتسب فيه الخير كمن جاهد والله مع قائم آل محمد بسيفه، ثم قال: بل والله كمن جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله بسيفه، ثم قال الثالثة: بل والله كمن استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله في فسطاطه، وفيكم آية في كتاب الله. قلت: وأي آية جعلت فداك؟ قال: قول الله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ثم قال: صرتم والله صادقين شهداء عند ربكم. إن الآية التي تتحدث عن المنتظرين للظهور تصفهم بالصديق، وهذه الصفة تقال لمن كان الصلاح يغشاه من رأسه إلى أخمص قدميه، ومن كان قوله وعمله واحد، ومن كان الصدق خلقا من أخلاقه قد جبل به. ومن الواضح أن اكتساب هذه الخصلة السامية علامة على الاستعداد لظهور إمام الحق.
ثم نتوجه في المقدمة العاشرة إلى وظيفتنا في أمر الظهور، لنستجلي وظيفتنا الفردية والجماعية في مسيرة الظهور، وكيف أرشدنا القرآن وسنة أهل البيت عليهم السلام إلى أن الظهور لا يكون إلا بعد أن نقوم بما علينا. يكمل المؤلف:
في مبعث الظهور لا أهمية كبيرة لمعرفة الوقت الذي سيظهر فيه إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه، أو معرفة المكان الذي يعيش فيه الإمام، إنما المهم أن نعرف ما هي وظيفتنا الآن، وما الذي ينتظره منا الإمام، فنقوم به، لأن أداء التكليف هو السبيل الأفضل في التمهيد لظهور ولي العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف. من هنا كانت معرفة التكليف أهم الأمور في زمن غيبة الإمام سلام الله تعالى عليه، وهو ما سنشير إلى بعض عناوينه هنا، أما توضيحه فيأتي. أولاً، معرفة إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومعرفة أهدافه، وهو ما جاء في الدعاء: اللهم عرفني حجتك، فإن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. ثانياً، تعريف الآخرين على الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وقيامه العالمي والتمهيد للظهور. ثالثاً، العمل على جلب رضا إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه من خلال القيام بالأعمال الصالحة والارتباط الروحي به. رابعاً، انتظار الفرج والدعاء بتعجيل ظهور الإمام سلام الله تعالى عليه. خامساً، التصدق عن الإمام عجل الله تعالى فرجه والدعاء لحفظه. سادساً، الصلاة وقراءة دعاء الفرج والندبة والعهد والسلام الكامل كدعاء الاستغاثة بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. سابعاً، دفع الخمس والسهم الخاص بإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثامناً، العمل بالتكليف وأداء الواجبات والابتعاد عن الذنوب والمحرمات. إن التاجر الذي يحتال على الناس حتماً لن يكون من المنتظرين لظهور إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه. أولئك الذين قلما يعملون ويسعون وراء رزقهم، والذين يسيئون العمل ويقدمون على الخيانة، ليسوا من منتظري إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وأخيراً، يبين خطر الانشغال بعلامات الظهور على حساب شروطه الحقيقية، وأن الانتظار الصحيح يكمن في الإعداد والإصلاح والتقوى والتربي على القيم الإلهية، وذلك تحت عنوان لزوم الاهتمام بشروط الظهور لا بعلاماته، فينبه إلى
إن كان القيام بالتكليف في عصر الغيبة هو محور عملنا، فاعلموا أن أحد التكاليف التي علينا القيام بها هو التمهيد للظهور. من هنا يجب علينا الاهتمام بشروط الظهور لا بعلاماته، وهذا ما حصلت الغفلة عنه مع الأسف نتيجة عدم اهتمام الكثير من شيعة الإمام عجل الله تعالى فرجه به، وعوضا عن الاهتمام بمعرفة شروط الظهور وتحقيقه انصب اهتمامهم على علاماته. إن عدم الظهور يدل على أن الأرض لم تمهد بعد لذلك، فلا بد من السعي والعمل على تهيئة الأرضية اللازمة. إنما يظهر ولي العصر عجل الله تعالى فرجه إذا ما وقف الناس على المعارف القرآنية والإسلامية وأصبحوا مستعدين لحكومته. من ينتظر المصلح لا بد من أن يكون صالحا، لا يمكن للمرء أن يكون منتظرا للمصلح ثم لا يكون في نفسه صالحا. ليس من الصحيح أن نجلس وننتظر مجيء إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ليقوم بعملية الإصلاح. نحن ننتظر طلوع الشمس لكننا نشعل المصباح ليلا، نحن ننتظر الشمس والوقت ليل فنشعل المصباح بأنفسنا. نحن منتظرون لإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وفي الوقت نفسه علينا العمل والسعي.
وبهذا أيها الأحبة المستمعون نكون قد بلغنا وإياكم ختام الفصل الأول من كتاب شروط الظهور في القرآن الكريم، فصل المقدمات التأسيسية الذي رسم لنا معالم الطريق وفتح أبواب الفهم والبصيرة. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المنتظرين الصادقين ومن الممهدين الباذلين، وأن يحفظكم بحفظه ويكفلكم بعنايته، ويجعل أيامكم ممتلئة بالذكر والنور والعمل الصالح. إلى أن نلتقيكم في الفصل الثاني، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.